تفضل حبيبي.
بسم الله عليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع
بفتح الميم،
نعم شيخنا، منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. في السجود
أي نعم. عندنا احنا تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ركن، ورفع اليدين هي هيئة من هيئات الصلاة، والأمر فيها يعني لا يصل إلى الخلاف، فإن كان الاختلاف موجودا فلا يصل هذا الاختلاف إلى خلاف. عندنا في المذهب الحنفي لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في الركعة الأولى، وعند الجمهور تقريبا أنهم يرفعون عند الركوع وعند القيام من الركوع وعند السجود وعند الركعة الثانية، كما كان ابن عمر يفعل عندما يقوم بالركعة الثانية. فإذا هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحناف يعني استندوا على أحاديث أيضا، يعني جاءت هذه الأحاديث من أفعال الصحابة، فرووا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الآثار موجودة. يعني لو كان لا يرفع يديه في تكبيرة الإحرام إلا في تكبيرة الإحرام، لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. وأيضا روي ذلك عن بعض التابعين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه قال وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وفي هذا خلاف، والخلاف سأفصله على ما يلي واتفق على الخلاف في المسألة. اتفق أهل العلم على أنه المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، اتفق أهل العلم أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. ذكر هذا يعني بعض أهل العلم كابن عبد البر ويعني وغيره، نعم، فيجمع بين التحميد والتسميع. واختلفوا في الإمام والمأموم، اختلفوا في الإمام والمأموم، فبعضهم قال يجمع الإمام، قال لا يجمع بينهما، فبعضهم قال لا يجمع بينهما، وبعضهم قال يجمع بينهما، خلاف يجمع بينهما، وهو قول الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية. هذا من الإمام. أما المنفرد أيضا اختلفوا على قولين، فبعضهم قال إنه المأموم يجمع بينهما، المأموم يجمع بينهما، وقال الجمهور، وبعضهم قال يعني يقول يعني قول الجمهور أنه يقول ربنا ولك الحمد يكتفي بالتحميد، وبعضهم قال بأنه يجمع بينهما. هي مسألة أصلا خلافية. المهم عند هذا الاتفاق المنفرد يجمع بين سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد. واضح؟ نعم. قال مسألة الرابعة، قال لا يفعل ذلك في السجود. هذه مسألة مهمة لمن قرأ صفة صلاة النبي للألباني وأراد أن يطبقها، وأنصح بصفة صلاة النبي للطريفي، أنصح بها. يعني الطريفي صنفاته يعني قوية متينة، الطريفي صنفاته قوية يعني، فأنصح بها صفة صلاة، وإن كان صفة صلاة النبي الألباني يعني تقريبا كنت أحفظها تقريبا، يعني أتكلم قبل أقل 30 سنة هك، يعني كنت أحفظه، حتى كنت لما أذهب في طريقي إلى العمل في محافظات أخرى كنت أحمل معي هذا الكتاب وأقرأه مرارا وتكرارا. نعم. فالمسألة التي ذكرت في هذا الكتاب أنه ذكر بعض الأحاديث في أنه من قام من السجود أنه يرفع يده، وهذا خلاف السنة، لأن الأحاديث كما قال أهل العلم في هذا الباب ضعيفة، والصحيح هو هذا الحديث أنه لا يفعل ذلك في السجود. الصحيح هو هذا أنه لا يفعل ذلك في السجود. نعم، فضل حضرتك.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أن وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله.
أي نعم، التكبير هذا هو يعني سنة، ورفع اليدين هيئة، أما تكبيرة الإحرام فركن. هنا فائدة، الفائدة أنه ابن شهاب الزهري هو أحد تلاميذ الإمام علي ابن الحسين، والإمام علي ابن الحسين إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، يسمى بزين العابدين، ويسمى بالسجاد لكثرة سجوده، وكان عالما تقيا ورعا رحمه الله تعالى، وقد نجا من معركة كربلاء، تقريبا هو الوحيد الذي نجا، هذه المعركة التي كانت مجزرة بحق يعني في حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفل عنها بعض أهل السنة. ولا أهل السنة لو تذهبون إلى مصنفاتهم قد ذكروا هذه الواقعة ونقلوا المجازر التي وقعت بهذه الواقعة، لكن كما قلت في الدرس السابق بعض طلاب العلم يعني عندنا مفهوم أنه الشيء ومقابل الشيء، شنو الشيء ومقابل الشيء؟ يعني عندنا بعضهم يغلو في آل البيت، فنرى مقابل هذه الفرقة الغالية في آل البيت ويعطون حق الألوهة لآل البيت، زين، وهذا لا ينبغي، زين، نجد فرقة مقابلة لهم أنهم يظنون بأن بغض آل البيت أو عدم ذكر آل البيت هو هذا السنة، لا، هذا ليست السنة، هذا النصب، يسمى بالنصب، زين، فالناصبي هو الذي يبغض آل البيت. نعم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قلنا كان عالما تقيا ورعا علماء أهل السنة، وقد ذكرت له أحاديث كثيرة في كتب أهل السنة، وابنه محمد الباقر إمام من أئمة أهل السنة، يعني روى حديث الحج عن جابر بن عبد الله، لما شرحت صحيح مسلم قبل تقريبا 3 سنوات أو أكثر أو أقل ما أذكر، ذكرت هذا الحديث أنه دخل محمد الباقر رحمه الله تعالى على جابر بن عبد الله وقد عمي، زين، ووضع يديه على صدره، زين، كما يعني يرى، حتى يرى عمره، فتح القبيص ووضع يده بين صدره حتى يرى عمره، فأجلسه وأخبره بحديث الحج. هذا الحديث الحج الذي نقله محمد الباقر عن جابر بن عبد الله هو من أعظم الأحاديث في باب الحج، بل هو أصل من أصول هذا الباب، ونقل عن هذا الحديث خير كثير. وابنه هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر، وهو أيضا من علماء آل البيت ومن علماء أهل السنة والجماعة. الفائدة الثالثة والرابعة أنه روايات اللي رواها علي بن حسين يرويها غالبا مرسلة. زين الإمام مالك لماذا ذكر هذا الحديث وهو مرسل؟ يعني علي بن حسين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وساط، وسقطت هذه الوساط، هل نقول هذا الحديث ضعيف لأن هذه الوساط سقطت، أم أن الحديث صحيح؟ فالجواب أن البراسيل التي عن علي بن حسين في غالبها، لا حتى لا نعمم، هي مراسيل صحيحة، كما أن البراسيل سعيد بن مسيب فتشت فوجدت مسانيدا، فكذلك مراسيل علي بن حسين. ستقول لي زين كيف يعني تقول؟ الجواب أنه قديما التابعون كانوا إذا يرون الحديث لا يأتون بالسند، يعني ما كان عندهم بعد أن جاءت فتنة دخول الأحاديث الضعيفة وطلب أهل العلم للسند، ما كانوا يذكرون السند، فما كان يقول مثل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. زين بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم باع طويل، فأسقط كثير من هاي، لكن الذي أذكره زين معروف أنه لا أذكر الأحاديث الضعيفة، أو أسقطت السند اللي بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم زين، وهذا السند معروف وحد كيف. فقديما بيقول لك حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني زين، فماذا يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، للمعروف هو يروي عن الحسين أو يروي عن الحسن أو يروي، يعني كل آل البيت اللي يروي عنهم زين كلهم ثقات، عرفت كيف؟ أما الزهري لا، الزهري لما يرسل الحديث لا يرسل إلا لضعفه، فبراسيل الزهري ضعيفة، واضح؟ فهذه عرفت ب يعني التتبع والسبر، سبر الأحاديث وتتبع الأحاديث، وعرفت هذه الأمور. نعم تفضل حفظك الله.
السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة.
أي نعم، هذا من السنة.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر، فكلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي نعم يكبر، هذه قلنا من السنة ويثابت. هنا فائدة يعني سريعة، دائما في بعض المشهورات يكتبون حتى في عند مدرسة الحيالية عندي هم ضعيفين باللغة العربية، يقول مثلا مجلس على الشيخ أبو عبد الله الحيالي، إذا قصد على الشيخ أبو عبد الله على الحكاية فصحيح، والغالب أنهم حتى ما يعرفون شو معنى الحكاية، شو على الحكاية يعني نقلها كما هي، هو معروف بأبو عبد الله الحيالي. فعن أبي، لأنه الياء هنا من أسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، فمجلس على الشيخ أبي مو أبو، قال هنا أن أبا، لماذا أبا؟ لأن أن تنصب اللي بعدها، وأبا زين منصوبة بإيش؟ بالألف. واضح؟ أن أبا عن أبي، سمعت أبو هكذا، أو أبا سمعت، سمع فعل فاعل أبا، رأيت حدثنا أبو عبد الله هكذا. ليه؟ حدثنا فعل، أبو فاعل. هذه مهمة جدا طلاب العلم في المنشورات اللي ترفعوها. تفضل عبدك الله.
السلام عليكم شيخنا. وحدثني عن مالك، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع.
في الصلاة كلما خفض ورفع. نعم فضل استمر.
وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
أي رفع يديه حذو منكبيه، منكب المنكب هذا تلاحظون داشر عليهم. زين، هل يرفع حذو المنكبين أم يرفعها خلف الأذنين أم يرفعها هكذا؟ أقول باختصار الأمر واسع، الأمر واسع. زين يا شيخ، نقلت حذو المنكبين وصحابي آخر نقلها حذو الأذنين والآخر خلف الأذنين، هل هو خلاف؟ أمر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو المنكبين، فمن من رأها حذو الأذنين، ومن من أراها حذو المنكبين، والأمر فيها واسع. لأن أصلا رفع اليدين إيش؟ هي هيئة، ليست واجبة يعني، هي هيئة من هيئات الصلاة. فذكر الناس، بعضهم يقول لك يطلع لك المشهور صلاته باطلة. لماذا صلاته باطلة؟ يقول لك يرفع عليه هكذا، هكذا يرفع عليه. نعم هذا خلاف السنة، لكن لا تبطل الصلاة بمزاجك، والصلاة هذه عبادة. تقول باطلة هكذا فالأمر خطير يعني، فتنتبهون إلى ذلك. سمر حفظك الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا.
أي أن نكبر، أن نكبر هنا، أن هذه الناصبة، وهذه فائدة باللغة على المستعجل. كل أن بعد منصوب، يجي بعد فعل، يجي بعد زين. هذا في الغالب يعني، خاف واحد مثلا ما متقن اللغة العربية، أن في الغالب يجي بعد منصوب. يعني هي أما أن، وهي أما أن هي اس يعني اللي تنصب الاسم اللي بعدها، أو أن الناصبة اللي تنصب الفعل المضارع. فمباشرة احنا بنتكلم باللغة العربية، كل بشايخ كنا نقول أن الله مباشرة زين، أن يعمل، فنقول أن يعملوا زين هكذا. وهذا يدل على أنها من السنة، كان يمرنا أنها من السنة. نعم
سلام الله إليك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة.
أي نعم، عندنا مسألة هنا أنه إذا جاءت عبادتان من جنس واحد، من جنس واحد في موضع واحد، أجزأ الركن عن إيش؟ عن السنة. أعيد، إذا جاءت عبادتان من جنس واحد في موضع واحد أجزأ الركن عن إيش؟ عن السنة. مثل هذا الموضع، يأتي يدخل للصلاة، عندنا تكبيرتان. التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وهي ركن، والتكبيرة الثانية تكبيرة الاعتقال وهي سنة، فتجزئ الركن عن السنة. واضح؟ مثل ما عندنا طواف الإفاضة وطواف الوداع، طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع سنة، فلو أخر طواف الإفاضة في آخر مناسكه زين أجزأ الإفاضة عن إيش؟ عن الوداع. إن شاء الله عندما نصل للحج فصل ذلك. نعم فضل.
صلى الله عليكم. قال يحيى قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة.
وإذا نوى الانتقال فهذا صلاته باطلة أصلا، لم تنعقد أصلا، لأنه التكبيرة الأولى هي ركن من أركان الصلاة. نعم
فضل. صلى الله عليكم شيخنا. قال يحيى وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح.
أي نعم. عندنا مسألة، دخل المأموم مع الإمام فنسي تكبيرة الصلاة ودخل مباشرة، نسي ركوع ركع مباشرة، فهل صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ نقول الأمر فيه وجوب. الوجه الأول إنه يتذكرها بعد انتهاء صلاته، فهذا صلاته باطلة لأنها لم تنعقد أصلا، لأنه تحريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا إيش الصلاة، افتحوا التكبير عفوا، زين، فلم تنعقد أصلا. الوجه الثاني إنه تذكرها قبل أن يركع فيكبر تكبيرة الإيش الصلاة، يعني هو دخل زين بركع دخل على الإمام مباشرة قرأ هكذا، فهنا شيء ماذا يعمل؟ يكبر ثم تذكر أنا فكبرت الله أكبر وأرجع وهكذا. الوجه الثالث إنه يتذكرها بعد الركوع، بعد إيش؟ بعد الركوع ركع زين سمع الله من حمده بكبر تكبيرة الإحرام، وهنا يكبر تكبيرة الإحرام ويستمر مع الإمام زين، والصلاة التي ركع فيها أو الركعة التي كان فيها راكع مع الإمام لا تنحسب. وحتى هذه الأوجه الثلاثة زين في المسألة. نعم فضل
الله. سلام الله عليكم شيخنا. قال يحيى قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. قال يحيى
نعم يستأنف صلاته يعيدها، لماذا؟ لأنه لم تنعقد أصلا. يقول مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح، يعني تكبيرة التحريم اللي يدخل فيها للصلاة، يعيد صلاته فإذا تذكرها أثناء الصلاة انتهى مباشرة، يقطع صلاته ويعيد الله أكبر، يعني ينوي ويكبر ويدخل. نعم فضل.
السلام عليكم. قال يحيى قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسيت عفوا شيخنا قال يحيى وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون.
زين هنا عندنا مسألتان وهذه فائدة نفيسة تنتبهون إليها. عندنا في هذه المسائل إذا احنا ردنا نفرع عن هذا القول مسائل، المسألة الأولى إذا كان الإمام محدثا أو مجنبا جنوبا يعني فصلى، فنقول صلاة المأموم صحيحة زين، والإمام ساقطة صلاته باطلة، إلا إذا علم طبعا المأموم فتكون صلاته باطلة زين، لأنه المأموم ما يعرف الإمام زين. زين هنا أقول لك إذا نسي يكبر الإمام نصي يكبر، فصلاته باطلة وصلاة المأموم باطلة. زين يا شيخ شنو الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ لماذا هنا شو هذا فاضل نفيسة يعني تعلمناها من علمائنا زين رحمه الله تعالى. زين يا شيخ ما الفرق بينهما؟ هنا تقول أنت صلاته صحيح المأموم وصلاة المأموم باطلة، وهنا قلت له صلاة الإمام المأموم باطلة، كلاهما باطلة. زين ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إن في صلاة الأولى وفي الوجه الأول زين إن المأموم لا يعلم بأن الإمام صلاته باطلة، ما يعلم. فهذا يقول لك العلم، يقول لك إذا علم المأموم بأن الإمام متخذ الوضوء صلاته باطلة كلمة. أما في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام إنه المأموم يعلم بأن الإمام لم يكبر، يعني أنت من تصلي خلف الإمام، تصلي خلف الإمام التأكيد تنظر إلى الإمام زين وما كبر في تكبيرة الإحرام مباشرة الحمد لله رب العالمين أو لم يكبر مباشرة، فأنت تنبهه وتقول سبحان الله أو تقول له يا إمام كبر فإنك لم تكبر. أما أن تعقت معه هكذا جاهلا فصلاتك باطلة. لاحظ العلم كيف ينفعك العلم، العلم هذا العلم. زين تفضل حبيبي الله.
أحسن الله عليكم. باب القراءة في المغرب والعشاء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب.
أي نعم، هذا دائما يذكره أهل العلم في من تحمل الحديث وهو كافر وأداه وهو مسلم. فجبير ابن مطعم رضي الله عنه وارضاه تحمل الحديث وهو كافر، تحمله، شو تحمله يعني سمع الحديث، هذا هو ما سموه تحمل. زين انتم لما تسمعون الحديث من عندي تسموه تحمل، لما تلقون هذه الاحاديث الى تلاميذكم يؤدى اداء، تؤدون الحديث، تعطون الحديث الى تلاميذكم. زين هل كفر يقبل منه؟ اذا ادى لا يقبل لانه غير ثقه، اما اذا دخل الاسلام فيقبل منه لانه ايش؟ لانه ثقه. نعم تفضل.
سلام الله عليكم شيخنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
يعني هي أمه، وإحنا قلنا في شرح السيرة قلنا يجب على طالب العلم أن يعلم النسب بين الصحابة، هذه أمه وهذه خالته وهذه عمته، قد تأتينا حديث مثلا جلس فلان مع فلانة زين خالد بن الوليد معها، هي خالته يجلس معها، يعني لكن انظر هاي صحابية تجلس مع صحابي، شلون تجلس مع صحابي يعرف مخالته هذه زين. فمعرفة النسب مهم حتى نرد على الشبهات، هذا ذكرته في شرح الجزء المية. نعم فضل حمد.
سلام الله عليكم. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
هنا من قصار المفصل أي من على قول المالكية، لأنه خلاف صار مفصل هي من أين تبدأ. على قول المالكية هي من صلاة الضحى، يعني تقريبا هي من صلاة الضحى، لأن الحنابل عندهم هي صلاة النصر، صلاة تبت يدا أبي لهب، العصر، يعني هذه هي سمت مفصل لأن تكثر فيها الفواصل، سمت مفصل مفصل بفتح الصاد المشددة لأن الآيات تكثر فيها الفواصل. نعم، وأم القرآن هي فاتحة الكتاب، سمى به أم القرآن. نعم، تفضل.
السلام الله عليكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة.
أي وسورة سورة هكذا. يعني ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحب أن يقرأ كثيرا، يطيل في صلاته. زين، هل هذه في الفرض أم في النفل؟ الصلاة في النفل. كيف عرفنا في النفل؟ صلى وحده، ما يصلي وحده، يصلي بجماعة، حتى لو كان في السفر يصلي في جماعة. هذا الأمر الأول، هذا يسمى قرينة، قرينة معرفة. زين، الأمر الثاني أنه السنة أنه يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخريين، فيقرأ بالركعتين الأوليين بالفاتحة وما تيسر له، وفي الأخريين بالفاتحة فقط. الأمر الثالث أنه يجوز أن يجمع في الركعة الواحدة أكثر من سورة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة. الفائدة الرابعة أنه يجوز أن يقرأ نفس السورة في أكثر من ركعة، كما جاء في الحديث هذا الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة. فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لماذا يقرأها، فسألوا فقال أحب الله وأحب أن أقرأها، أحب أن أقرأها، فقال أحبه الله لأنه يحب هذه السورة. هذا يسمى تقرير، يسمى تقريرا. نعم، تفضل حضرتك.
السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون.
أي هذا دل على التنوع، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية ويقرأ هذه الآية، ويرجع الأمر بالتخفيف والتطويل إلى المأمومين. فإن علمت بأنهم يتحملوا التطويل فطول، وإن رأيت بأنهم يعني لا يقبلون ويضطجرون فأخصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالتين بالعشاء ويقرأ بغيرها. فلهذا الإمام يجب أن يكون ذكيا. وأذكر قديما قبل 25 سنة تقريبا كلية، كان يعني في الكلية ما عندنا إمام، لكن إحنا تقريبا كنا أربعة مسؤولين عن المسجد، أربع شباب خمس شباب. فكان أحد الطلاب يعني إحنا ما نريد نصير إمام لأنه ما عنده فقه الواقع، وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، فرق بين صاحب المعلومات وصاحب العلم. صاحب المعلومات وصاحب إيش؟ صاحب علم. كنا ندرس أصول فقه بالعامرية بالمنطقة بغداد عند شيخي أبي حذيفة، فكان أحد الطلاب الحكي قديم جدا يعني جدا جدا يعني، كان حافظ كتاب الله، حافظ للسنن، فكلما طرح مسألة يعني عارض الشيخ يعارضه، وفعلا كان موسوعة يعني، كان موسوعة. فكان يقول له أنت صاحب معلومات بس مو صاحب علم. شو الفرق بينهما؟ صاحب المعلومات إنه عنده معلومات بس ما يعرف يأصل مسألة شرعية ولا يعرف ينزل المعلومات وينزل النص على الواقع فلا يفقه الواقع. تعرف كيف الفرق؟ لا دام نقول الفهم مقدم على الحفظ. والله يا أخواني هذا ترى هذا الكلام تتكلم خبرة عشرات السنين. هذا الكلام ليتكلم خبرة من عشرات السنين. الفهم مقدم على الحفظ والحفظ والفهم مقدم على الفهم. واضح؟ هذه احفظها جيدا. زين، إذا ضاق عندك الوقت فقدم الفهم على الحفظ. كم من كم يحفظ الألفيات ويحفظ القراءات العشرة ويحفظ المعرف إيش ويأتيني على الخاص يسألني في مسائل البيوع. ليش؟ يعني ما يفقه بالبيوع. وأكثر طلاب العلم ما يفقهون بالبيوع، خاصة في النوازل وفي ما لا مثيل لها سابق. واضح؟ فهذا مهم جدا. نعم، استمر حفظك الله.
السلام عليكم. باب العمل في القراءة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن
تخدم بتشديد السين وكسرها والياء. هذا تكون ثياب مضلعة فيها حرير تسمى بالقسي، هكذا ثياب مضلعة فيها إيش؟ فيها الحرير. نعم،
صلى الله عليكم. عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.
لا يدرس قراءة القرآن في الركوع، هنا فائدة. قال عن هي عن حرف جر إبراهيم. زين، هو إبراهيم لا إبراهيمي ولا إبراهيم ولا كيف غير عن يأتي بعدها مجرور فائدة. كل أنبياء ممنوع من الصرف عدا خمس أنبياء أو ستة إذا كنا شيت معهم. شو المعنى من الصرف؟ يعني أي نبي إذا أجى حرف جر بعد أي نبي أي اسم من أسماء الأنبياء فكله ما تكسره ولا تنونه. لا تقول عن إبراهيم أو عن إبراهيمي أو عن إسماعيلي أو عن إسماعيل، لا يكسر. ولا لا تقول جاء إسماعيل، ما يصير. جاء إبراهيم، ليس ما ينون. جاء إسماعيل إبراهيم. زين، لماذا؟ لعلتين: العلمية، علم يعني اسم، والعجمة. فكل أسماء الأنبياء أعجمية إلا خمس أنبياء: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب ونوح ولوط وشيث على قول من قال يعني إنه. زين يا شيخ، لماذا هذه خمسة أسماء فالفائدة الجميلة النفيسة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عربي. زين، صالح أصله عربي يعني مو أعجمي، شعيب أصله عربي، نوح ولوط ثلاثي ساكن. استمر حضرتك.
صلى الله عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.
أي نعم، لا يجوز أحد أن يقرأ القرآن وواحد يصلي بقربه يجهر بالقرآن عليه، فهذا ممنوع. ولا يجوز للمصلي أن يجهر أحدهم على الآخر بالقرآن فيشوش على صاحب، هذا ممنوع. لماذا؟ لأن قال النبي إن المصلي يناجي، لأن مباشرة بعدها المصلية مباشرة منصوب. بدون ما أفكر. زين يناجي ربه، طبعا هذا يعني ليست مطردة يعني، إذا هناك إن النافية زين، لكن بصورة عامة يعني، بصورة عامة يعني. نعم، فلا يجوز، لا يجوز ذلك، فيجوز أن يجرى بعضهم على بعض القرار. نعم فضل.
السلام الله عليكم. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم اختلف الأئمة على هل هي آية من الفاتحة أم هي يفتتح بها الصلاة. عند الشافعية إنها آية من الفاتحة، فلا يجوز لو تقرأ بالجهر أن تقرأها زين سرا، واضح؟ فيجرون الشافعية بذلك، ولهم وجه يعني، وجه قوي. وقطع الصوت.
لا لا شيخنا، صوتكم واضح شيخنا.
نعم، الأحناف عندهم يقرؤون البسملة سرا والاستعادة سرا في الركعة الأولى فقط، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ ركعات الباقية ما يقرأ لا الاستعادة ولا البسملة كما ذكر القدوري في مختصره. عندنا أنه الباقي يقرؤونها سرا، يقرؤونها سرا لا يجهرون بها. نعم تفضل.
السلام الله عليكم شيخنا. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي دهم بالبلاط.
البلاط منطقة موجودة قريب المدينة. نعم، فدل على أنه كان يجهر بقراءته. نعم فضل.
الله عليكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر.
أي هذا بنى عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه القضاء كالأداء. شنو القضاء كالأداء؟ هو كيف أداها جهرا. تعرفون المذهب المالكي اللي المغاربة أنهم عندهم مشكلة في مسألة الجهر في مواطن الجهر والإصرار في مواطن الإصرار. عندهم اللي ما يجهر في مواطن الجهر أو يسر في مواطن الإصرار، يعني الجهر في الفجر مغرب عشاء ويسر في الظهر والعصر، زين يصلي يسجد سجود سو عندهم عند المالكي خلافا للجمهور. فالقضاء كالأداء، كيف يقضي العدة وهو تأخر عن الركعة الأولى والثانية؟ جهر. كيف يقضيها؟ يقضيها جهرا. لكن هل هذا يعني هو السنة؟ السنة اللي ثابتة عند الصحابة أنهم ما يفعلون ذلك. كيف عرفت يا شيخ؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ أحدنا على قراءة بعض، أحدنا أن يقرأ أو أن يشوش على أخي. زين إذا أنا متأخر وقمت قرأت جهرت، وهذا صفي متأخر وجهر، وهذا صفي متأخر وجهر، حسيت تشوش ولا ما حسيت تشوش؟ يصير، عرفت كيف؟ فيعني يكون هذا خلاف فعل، لكن يعني هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر كما اجتهد بأنه صلاة الضحى بدعة، لما سأله على صلاة البدعة كما جاء في صحيح البخاري قال بدعة. زين يعني اجتهد في مواطن هو رآها هكذا، اجتهد في الحج بأمور كثيرة جدا، في الصوم كذلك، في المواريث ما عنده اجتهادات ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني من خبرتي بالمواريث، وأنا متخصص في فن المواريث يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، ما عنده يعني فرادات خلاف ابن عباس وابن مسعود عنده مذاهب. علي بن أبي طالب عنده مذهب في الفرائض الاقباط. زين هذا ابن عباس عنده كثير من الاقوال اللي خالف فيها الاجماع اصلا يعني. زين في وانا فصلتها وذكرتها وذكرت اقوال ابن عباس في علم المواريث يعني في مقالات قديمة جدا يعني. نعم تفضل حبيبة الله.
السلام الله عليكم شيخنا. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي.
يعني لسه آية فكيف غمز بعيني بيدي هكذا صلي بقربي فيعني ذكرني يعني. وهذا يعني في دلالة على أنه الإمام إذا يعني وقف أو أخطأ يعني يفتح عليه. لكن ننتبه إلى أمر مهم أنه الإمام مثلا إذا نسى آية مباشرة أنت تفتح عليه، لا انتظر انتظر حتى يتذكر. ومن الأخطاء الكثيرة أنه الإمام يقرأ وصارت بينا إحنا يعني زين كائمة يريد يذكر الآية وهذا يرد وهذا يرد وهذا يرد وهذا يرد فوضى. لا يرد اللي خلفه يرد، مو تب آخر سرة وترد. زين يا شيخ ما أخطأ، تال أمر يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، تال أمر ما لك علاقة ده. يخطئ هو يتحمل. وهذا كيف مسألة ما يصير أنت ما تطلي مجال زين يتذكر الآية، ولا يصير أنت مباشرة هو أخطأ رأسا زين تبه يعني. هذا فقه يسموا هذا فقه. إذا صليت يوم من الأيام تركيا فانتبه لا تفتح عليه أصلا حتى لو أخطأ، لا تفتح عليه لأنه ستأتي بضرر أشد من فعلك من. فلهذا تقول يعني ينظر الفطن الكيس ب هذه المواطن. كان من أحد العلماء اسمه الشيخ خان كذا نسيت اسمه سبحان الله، كان طبقا لقول أهل السنة في مسألة رفع اليدين وفي قول آمين يعني سلفي. وإمام آخر كان حنفيا وأراد أن يزوره في مدرسته، فقال هذا الشيخ بعد تأليف القلوب مهم جدا زين، قال لتلاميذه إذا حيصلي بين الشيخ فإذا قال ولا الضالين تقولون آمين اسكتوا يعني زين، ولا ترفعون بإيديكم زين افعلوا كما يفعلوا في الأحناف لأنهم عندهم أدبار تدنوا بها كحديث ابن عمر وحديث علي بن طالب وحديث إلى آخره. الشيخ الحنفي قال لتلاميذه إذا قرأت وقلت ولا الضالين فجهروا بآمين، وإذا صليتم بالتكبيرات فارفعوا يديكم بالتكبيرات بفعل ابن عمر. فسبحان الله هذا فعل بقول الناف وهذا فعل بقول المذهب المقابل وهذا تأليف القلوب. يعني أني أيوم أشد زين أنه أرفع يدي أو ما أرفعها أنه أتخالف ويا أخي ويعني أشنع عليه وأتكلم معه بكلام يؤدي إلى الهجر زين أكثر. لا شك أنه هذا أكثر كما يحدث على الأذان في بعض الأحيان. في بعض الأحيان زين كان أهل العلمي وهذه قصة قديمة حدثت أنه تشاجر اثنان على أن أيهما يؤذن، فجاء إليه فقال يعني أينا يؤذن؟ قال والله كلاكما لا يؤذن. قال كيف لا نؤذن؟ قال الأذان سنة والخلاف محرم، الخلاف بينكما محرم واضح؟ فلا تجعل الاختلاف يصل إلى الخلاف. نعم تفضل.
الله يذكركم في خير. باب القراءة في الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وحدثني عن مالك
أن تقرأ السورة بركعتين. استعجل بقراءة قريبا.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا ورأى عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وسعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفراضة بن عمي
أن الفرافصة
أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا.
فائدة إذا وجدتم في التابعين أو في الصحابة أو فيما تابع التابعين زين حنفي، فهذا لا يعني المذهب الحنفي، هذا قبيلة زين بعد أبي حنيفة يحتمل الأمرين. نعم
السلام الله عليكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السوري
السفري
نعم السفري بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. باب ما جاء في أم القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال إني لا أرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ؟
قال يا رسول الله، قلت يا رسول الله علمني السورة التي وعدتني.
علمني السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت.
سبع المثاني سبع آيات ثنى تقرأ في كل صلاة زين، وهي فاتحة الكتاب، وهي أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. باب ما جاء في القراءة خلف الإمام.
جزاكم الله خير، نفع الله بكم وبعلمكم، حفظكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا.